بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في كتاب الله في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم كما تعلمون عن مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن. تحدثنا عن شهادات من القرآن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا على اختلاف فئاتهم ورتبهم بدون تفريق بين السابقين منهم إلى الإسلام واللاحقين. ثم بدأنا نتكلم عن مشاهد من الأحداث والوقائع استتبعت شهادة مكررة من كتاب الله سبحانه وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أبطال هذه المشاهد وهذه الأحداث. وآخر مشهد من ذلك هو ما ذكرناه في آخر الحلقة الماضية في صلح الحديبية، بعد أن أبرم الصلح الذي ذكرناه بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد أرسل رسول الله سيدنا عثمان بن عفان سرا إلى مكة ليبشر بعض المستضعفين المسلمين الذين لا يتأتى لهم أن يهاجروا إلى المدينة بأن الفتح قريب. وتلبست عودة سيدنا عثمان من مكة وشاع وذاع بين المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المئات الذين كانوا معه من أصحابه إلى البيعة، بيعة الموت، أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرجعوا إلى المدينة المنورة إلا بعد أن يقاتلوا المشركين لهذا الغدر الذي بدر منهم إن كان الخبر صحيحا. ف أقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد تلو الآخر، وكان رسول الله واقفا في ظل شجرة هناك يبايعونه صلى الله عليه وسلم على الموت، على أن يضحوا بكل شيء نعم في سبيل الله سبحانه وتعالى إذا تبين أن خبر هذا الغدر صحيح. أنزل الله عز وجل بهذه المناسبة هذه الشهادة العالية لأولئك الذين أولئك المئات الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المناسبة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قلت لكم هذه شهادة عالية جدا، وهي تتضمن ما يبعث النشوة في قلوب أولئك الناس الذين يتحدث عنهم بيان الله بهذا الشكل. حسبكم من ذلك هذه الكلمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم انظروا إلى هذه الشهادة الثانية: فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص لله، علم ما في قلوبهم من طهارتها من الشوائب، علم ما في قلوبهم من هيمنة تعظيم الله عليها، من هيمنة محبة الله سبحانه وتعالى عليها. ثم قال: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، هو فتح مكة الذي كان نتيجة خطة إلهية لم يتدخل في رسمها بشر. وعودوا إلى السيرة النبوية، عودوا إلى أنباء هذا الفتح، مقدماته وتمهيد الرباني الذي هيأه له، لتجدوا كيف أن ترتيب الباري سبحانه وتعالى يتم دائما خلف ستار، ترى عيناك خطط العباد لكن خطط العباد كلها تحتويها خطة رب العالمين سبحانه وتعالى. رجال ودرسوا سيرة هذا الفتح، فتح مكة، ودرسوا مقدمات هذا الفتح الذي ليست ليد بشرية في هذا الفتح نصيب، حتى يد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى جانب الخطط التي يرسمها الناس، شبه بالمثال التالي: سفينة عملاقة كبيرة جدا جدا تمخر عباب البحر بعيدة عن الشيطان، وأنتم تعلمون أن السفينة كلما عمرمت وكانت بعيدة عن حدود البر تختفي حركتها رغم سرعتها، لا تتجلى للعين حركتها، كلما ازدادت كبرا وضخامة ازدادت حركتها خفاء. تأمل في هذه السفينة التي يخيل إليك أنها تمخر عباب البحر ببطء، قد تنظر بعينك فتجد أناسا يركضون من طرف هذه السفينة إلى الطرف الآخر سطح السفينة، تجد أناسا يركضون من الطرف الشرقي منها إلى الغرب، عيناك ترصد حركة هؤلاء الناس ولكنها لا ترصد حركة السفينة. السفينة بقضها وقبيضها بجمعها تستوعب حركة هؤلاء كلهم، هم يسيرون مثلا من الشرق إلى الغرب والسفينة تمخر عباب البحر من الغرب إلى الشرق، ما قيمة حركة هؤلاء الناس فوقها؟ مثل الألف تجد واحد منهم ينقض إلى الغرب لكن السفينة تتنخر به وبكل من فيه إلى الطرف المناقض. خطة رب العالمين بالنسبة لما تراه عينان، مثل هذا الإنسان بالنسبة لخطة الناس. قصة فتح مكة شيء غريب جدا، تعالوا نتابع المشاهد التي تتوج بشهادة كتاب الله عز وجل لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. غزوة تبوك أيها السادة والسيدات كانت في فترة عصيبة جدا، كانت في أشد أوقات الصيف حرارة، وكانت ثمار في المدينة المنورة قد نضجت، وكانت ظلال الأشجار قد امتدت، كل شيء في المدينة المنورة يغري بالبقاء فيها ويحذر من الخروج منها في ذلك الجو الصيفي اللاهب. في تلك الفترة نادى رسول الله أصحابه بالتوجه إلى تبوك. تبوك وكانت شدة متمثلة أيضا في قلة المال، فلم يكن هنالك قدر كافي من الدواب من الجمال أو من الخيول التي يمكن أن تنقل هذا الكم الكبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ولذلك سمي بجيش العسرة. صادف عسرة من المال وصادف شدة من الطبيعة، حرارة لاهبة جدا جدا. كان ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص يتعاقبون على بعير واحد، يركب الواحد منهم قليلا والآخرون ينشون، ثم إن اللجنة كان يمشي بكم التعب فيركبون ليستريحوا والآخر يمشي وهكذا. نعم كانت في الواقع الفترة عصيبة جدا وكان امتحانا كبيرا جدا، لكن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم ما عدا المنافقين منهم استجابوا لدعوة رسول الله، وكان لسان حالهم يقول لبيك يا رسول الله. تركوا الفواكه الناضجة والثمار التي تغري بأكلها والبقاء فيها، تركوا بساتينهم، تركوا حقولهم، تركوا الزراعة الوارثة، تركوا المياه الباردة، ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد. نعم أنزل الله عز وجل هذه الآية التي سجلت شهادة خالد لهؤلاء: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أعود فأتلو هذا الكلام وتخيلوا أن كل واحد منكم واحد من هؤلاء الناس، وكيف تتنزل هذه الشهادة من رب العالمين لهم: لقد تاب الله على المؤمنين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لعلكم تقولون وماذا صنعوا حتى يقول الله لقد تاب الله؟ لقد تاب الله قدرهم على النبي. مسألة التوبة شيء كل ما في يحتاجون إليها الرسل والأنبياء، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة في الصحيح: نعم إنه ليغان على صدري فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. والله يقول: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعندما يقول ربي لك أو لي لقد تبت عليك، فهذا كلام تحبه، كلام تحبه ما في أرقى منه، ما في أحلى منه. نعم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهنا نفتح نافذة لقصة دم هذا الذي أقوله لكم. ثلاثة من أخص أصحاب رسول الله المؤمنين الصادقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد منهم اسمه كعب بن مالك، والثاني مرارة بن الربيع، والثالث هلال بن أمية. نعم هؤلاء تخلفوا، فماذا كان من قصتهم؟ تعالوا نصغي إلى ما يقوله واحد منهم وهو كعب رضي الله تعالى عنه. أنا نسعي أن ألخص لكم موقف كعب، لماذا تخلف وماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لكن أحب لي ولكم أن نصغي إلى كلام كعب نفسه وهو يتحدث عن تخلفه عن رسول الله ثم عن شهادة الله عز وجل بعد ذلك له. تعالوا نصغي السمع، أنا سأقرأ كلام كعب بن مالك كما رواه البخاري ومسلم. نعم طيب يقول هذا الصحابي الجليل: نعم ما كنت في يوم من الأيام أقوى وأشد مني وأقدر على الخروج مع رسول الله من في ذلك اليوم، يعني ما كان لي عذر أطلاقا. لقد تفقت أبدو لكي أتجهز مع المسلمين فأرجع ولم أقضي شيئا. المدينة مغرية بالبقاء فيها، مساتين وثمار كله. نعم فأقول في نفسي أنا قادرا على أن أتجهز و يعني أخرج مع رسول الله، فلم أنزل تتمادى بي نفسي حتى اشتد بالناس الجد ولم أقضي من جهازي شيئا، ولم أنزل بي الأمر حتى أسرعوا وتفارق الغزو، يعني خرجوا وفاتوا، وأمنت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت. فهو قدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقفت فيهم بين الناس في الشوارع في سكك المدينة، أحزنني أنني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذرهم الله من الضعفاء، يعني راحوا دونتهم. ولما بلغني أنه توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا حضرني همي، فتفقت أتذكر الكذب وأقول لماذا سأخرج من سخط رسول الله غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. ولما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل زاه عني الباطل، وأجمعت أن أصدقه فجئته. فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك يعني بعيرك؟ فقلت بل إن والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إن أرجو فيه عفو الله. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وصار رجالا من بني سلمة يعني أقاربي أصحابي فاتبعوني ونبوني يعني عاتبوني. لماذا قلت هذا الكلام؟ يعني كنت كل في كلمتين يعني تسترضي. فقلت هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ فقالوا هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما قدوة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من دون من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرفها. فلبسنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبها فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيا، وأما أنا فكنت أشد القوم وأزودهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فيصلي عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا ارتفقت رحله أعرض عني. وبينما أنا أمشي بسوق المدينة، اسمعوا أيها الإخوة اسمعوا، وبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول ما يدلني على كعب بن مالك، هذه محنة أخرى. فطفق الناس يشيرون له إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه، أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك يعني عاداك، ولم يجعلك الله في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بها نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتوميت بها التنور فسجرته بها يعني أحرق هذه الرسالة، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إلى رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتدل امرأتك. فقلت أطلقها أما بأفعال؟ قال لا تدلها اعتدلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. وقلت لامرأتي اذهبي لأهلك فكون عندهم حتى يخبر الله في هذا الأمر. فلبست بعد ذلك 10 ليال حتى كانت لها 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبما أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل السلأ بأعلى صوته ينادي يا كعب بن مالك أنصر. فخرجت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج وأمن رسول الله بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون. ولما وصل إلي جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نجعت صوبي فكسوته إياهما ببشرى وإياه ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت صوبي فلبستهما واتركت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. ودخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا حوله الناس. فقام إلي طلحة بن عبد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. قال كعب لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أنا عندك يا رسول الله أنا عند الله. قال بل من عند الله. فقلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت يا رسول الله إنما نجاني الصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، يعني ما بقيت حيا. وأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله أول الآيات التي تلوت عليكم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هذا بشارة للكل. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. نعم انظروا إلى هذه الشهادة أيها الإخوة من الله عز وجل تنزلت لهؤلاء الثلاثة. نعم مرة أخرى أنا أقول لكم تعالوا نتخيل واحد من يتخيل أنه في مكان كعب بن مالك هذا وقد أنزل الله عز وجل على رسوله هذه البشرى لقد تاب الله عليك يا كعب. بل هو الذي يقول لكن القرآن كلام ربنا، لكن في كثير من الأحيان ربنا عز وجل يخاطبني باسم الربوبية باسم الربوبية، يعني لا يقول لقد تبت على الثلاثة الذين خلفوا وإنما ينسب التوبة إلى ذاته باسمه الرب باسمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من بلاغ معروف في اللغة العربية من أجل أن تستبين قيمة هذه البشرى الآتية من عند الله سبحانه وتعالى لرسوله. يعني هذا منزل منزلة التعليل. يعني مثلا الآن الأب عندما ينصح ابنه في يعني إذا كان خفيفا وحكيما وبليغا لا يقول أطعني، وإنما يقول يا بني أطيع أباك، أطيع أباك فيما يقوله لك. لماذا؟ يعني لأنه أبوك. كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في أحيانا يقول إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لكن عندما يقتدر الجو أن يدعوك إلى الاستقامة، إلى الالتزام بأمر الله عز وجل، لأن الله ربك ولأنك عبده، يدعوك إلى أن تستجيب له بوصفه ربا. نعم، وهذا من هذا القبيل. وعلى الثلاثة أيتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. أنا الآن أعرف أن كعب بن مالك تخلف وآثر أن يقع في بستانه على الذهب، لكن هل بطواني لساني بعد ثناء الله عز وجل عليه أن أنتقصه، أن أقول عنه كلمة أنه لماذا يا كعب بن مالك تخلفت وأنت كذا وكذا؟ لا يمكن، لا يمكن. بعد ثناء الله عز وجل على عبده لا يمكن إلا أن أكون أنا بعد الله عز وجل أيضا مثنيا عليه. وهكذا فما من مشهد من المشاهد يسجل تضحية من التضحيات لأصحاب رسول الله في سبيل الله عز وجل، ما من موقف من المواقف تجلى فيه إخلاص أصحاب رسول الله في الدفاع عن دين الله إلا ونجد شهادة من الله سبحانه وتعالى تخلد لهؤلاء الصحابة ولما يتمتعون بهم من مزية. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.